حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم مستمعي كرام، وهذه تحية من نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، ونحن نلتقي وفقرات ومواد وبرامج الإذاعة لهذا اليوم نبدأها بنشرة للأخبار يقدمها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية جنرال ديفيد بيترايوس المضي قدما بتغيير مهمة القوات الأمريكية في العراق بحلول شهر آب المقبل. الجنرال بيترايوس أوضح في كلمة ألقاها في جامعة برينستون الأمريكية أن تلك المهمة ستتحول من قتالية لتتركز على تقديم الإسناد والاستشارات للقوات العراقية، وأشار إلى أن القوات الأمريكية أصبحت تطبق في قتالها ضد مسلحي القاعدة وطالبان في أفغانستان استراتيجيات عسكرية تعلمتها من خلال عملياتها العسكرية في العراق. يلتقي رئيس مجلس النواب أياد السامرائي قادة إقليم كردستان لبحث الأوضاع السياسية على الساحة العراقية. ونقل الموقع الإلكتروني لحكومة الإقليم عن طارق جوهر المتحدث باسم رئيس برلمان كردستان قوله أن السامرائي سيبحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الحكومة الإقليمية برهم صالح ورئيس البرلمان كمال كركوكي موضوع الانتخابات التشريعية. وكان السامرائي وصل الجمعة إلى أربيل بدعوة من رئاسة الإقليم. أعلن الرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن المفوضية اتخذت إجراءات خاصة لتلافي أي خلل أو خطأ في سجل الناخبين. الحيدري قال في بيان صحفي أن المفوضية اعتمدت في بياناتها على قاعدة البيانات المثبتة لدى وزارة التجارة لعام 2007. وأضاف الحيدري أن قوائم بأسماء الناخبين سيتم تعليقها على جدران مراكز الاقتراع قبل 4 أيام من يوم الانتخابات، داعيا كل من لم يجد اسمه إلى الاتصال بالمفوضية مباشرة من أجل إضافته وضمان حقه في الإدلاء بصوته. قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق جورج جورجي أن المحادثات التي سيجريها في بغداد بداية الأسبوع المقبل سوف تتركز على تفاصيل البرنامج القطري للأعوام الأربعة المقبلة. جورجي أضاف في حديث لإذاعة العراق الحر أن محاور البرنامج تشمل تنمية الشباب والمرأة والصحة، إضافة إلى المحور المتعلق بالسياسة السكانية وجمع المعلومات الإحصائية. المسؤول الدولي أوضح أن التركيز يتمثل في تنمية القدرات العراقية للأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن التعاون الدولي مع العراق يتخذ شكلا جديدا لدعم القدرات الوطنية وتنمية برامج جديدة تتلائم مع احتياجات البلاد في المستقبل. استخدم عمال إنقاذ برتغاليون الجرافات بحثا عن المزيد من الجثث تحت الإنقاذ بعد فيضانات عنيفة وانهيارات طينية أسفرت عن مقتل 38 شخصا على الأقل في جزيرة ماديريا الواقعة في المحيط الأطلسي. وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن عاصفة مطيرة شديدة يوم السبت جرفت جسورا وسدت طرق بالصخور والطين وقطعت أجزاء من الجزيرة عن العالم الخارجي، وهي وجهة سياحية على بعد 1000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من لشبونة. الرئيس البرتغالي كافاكاو سيلفا قال اليوم:
اتصلت بالقادة العسكريين، إن بإمكان الهندسة العسكرية تقديم مساعدة عاجلة في بناء جسور ذات طابع عسكري. السكان المعزولون وصعوبة تقديم المساعدة للمتضررين تمثل المشكلة الرئيسية التي أطلعني عليها زعيم الحكومة الإقليمية ألبرتو يارديم.
رفضت حركة طالبان أحدث دعوة للرئيس الأفغاني حامد كرزاي للسلام رغم الهجوم الذي يشنه حلف شمال الأطلسي على الحركة وإلقاء القبض على الرجل الثاني فيها. وجدد كرزاي دعوته في البرلمان السبت لطالبان لقبول اقتراح السلام بعد أن أيدت الدول المانحة في مؤتمر عن أفغانستان عقد في لندن في كانون الثاني خطط كرزاي لإجراء محادثات سلام مع المتشددين الذين ينبذون العنف، وتعهدت بتقديم ملايين الدولارات لإقناع المقاتلين بإلقاء السلاح. يذكر أن طالبان تواجه ضغوطا بعد أن ألقي القبض على 3 من كبار مسؤوليها في باكستان الشهر الحالي، منهم الملا عبد الغني برادار الرجل الثاني في الحركة وكبير قادتها العسكريين. قال المبعوث الأمريكي لأفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك أن الولايات المتحدة لا تتطلع إلى إعادة فتح قاعدة عسكرية رئيسية في أوزبكستان كانت قد أغلقت عام 2005 بسبب خلاف دبلوماسي. هولبروك قال في ختام جولة لدول آسيا الوسطى أن أوزبكستان تتيح للولايات المتحدة فرصة ثمينة لنقل المواد إلى أفغانستان. يشار إلى أن أوزبكستان التي لها حدود مع أفغانستان أبعدت قوات أمريكية من قاعدة كارشيخان أباد بعدما نددت واشنطن بالحملة العنيفة على احتجاج في بلدة أندجان في آيار عام 2005، وتحسنت العلاقات منذ ذلك الحين، وأشار بعض الدبلوماسيين إلى أن واشنطن ربما تحاول إعادة فتح القاعدة. أكد نائب رئيس وزراء صربيا بوجدار جيليتش اليوم رفض بلاده ربط ملف انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي بملف رفضها الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو. جيليتش هدد في تصريح لوسائل الإعلام الصربية بأن بلاده قد تنسحب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي في حال فرض شرط اعترافها بكوسوفو. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بتواصلكم أعزائنا المستمعين، ومايكروفون إذاعة العراق الحر يواصل بثه لكم من أغان وبرامج وتقارير. خلال هذه الساعة نرافقكم أنا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك، وسنتابع 4 تقارير. أولها: صحفيون يكشفون توظيف المناسبات الإعلامية من قبل بعض المرشحين لتسويق دعاياتهم، والفئة الأكبر من المجتمع العراقي أي الشباب يتوقفون حائرين أمام اختيار مرشحيهم. وفي النجف: تجاوزات على ملصقات ودعايات بعض القوائم بينما دهوك تسجل سلاسة واحتراما للدعايات الانتخابية في شوارعها. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع برنامج نوافذ مفتوحة والزميلة فريال حسين. أعزائي المستمعين، تحولت شاشات القنوات التلفزيونية والمؤتمرات الصحفية إلى سباق انتخابي يحرص المرشحون خلاله على عرض برامجهم الانتخابية ودعايتهم. صحفيون سقطوا في فخ تغطية النشاطات ذات المسحة العامة والخدمية حيث سرعان ما يفاجأ بتوظيفها الانتخابي. وجه آخر من التسويق الانتخابي شخصه عدد من الصحفيين ورصدوا خلال حركتهم اليومية العديد من الخروقات وربما إغراءات لحرف الصحفي عن حياديته المهنية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تابعت هذا الموضوع.
في أيام الحملات الدعائية للانتخابات لا يترك المرشحون فرصة للظهور إلا وقت نموها من أجل كسب ود الناخبين وإقناعهم للتصويت لهم دون غيرهم. لذلك نرى أن المرشح يتسابق للظهور في البرامج الحوارية أو اللقاءات التي تجريها وسائل الإعلام للتعليق على هذه القضية أو تلك، حيث يحاول المرشح في هذا الصدد المناورة في الحديث لجر المواطن إلى برنامجه الدعائي الذي يحرص أن يكون مؤثرا مع أهمية أن ترافقه صورة. لذلك يرى الصحفي مؤيد الكناني صعوبة العمل في أثناء الحملات الانتخابية بسبب أن المرشحين في كثير من الأحيان يركزون على برامجهم في المؤتمرات العامة وليس لمناقشة القضية التي أقيم المؤتمر من أجلها.
يعني احنا نواجه مشاكل بالمؤتمرات الصحفية اللي تكون خلال هاي الفترة، يعني جميع المؤتمرات او اغلبها تكون عبارة عن دعاية انتخابية. نذهب للمؤتمر الصحفي نتفاجئ انه العضو الفلاني او المرشح يعطي برنامج انتخابي اكثر ما هو حلول لقضايا الناس. اضافة الى ذلك نجد ماكو مادة صحفية ابد، يعني نتفاجئ بهالمجال. اكو في بعض الاماكن بدأت الدعاية الانتخابية تعمل بهموم الناس من خلال يعني مثل دول المتجاوزين اللي في بعض المناطق ويوعدوهم بوعود وهمية من أجل أن ينتخبوهم. الأموال بدأت تظهر خلال هاي الفترة، من أين أتوا بهذه الأموال الضخمة؟
الصحفية شذى الجنابي من جريدة الصباح تصف ما يجري الآن هو حربا دعائية فعل فيها المرشحون كل قواهم، وهي تؤكد أنها كشفت من خلال عملها الصحفي اليومي الكثير من الخروقات الدعائية للمرشحين.
نقوم بتغطية هذه المؤتمرات اللي تخصص هاي المجال الدعاية الانتخابية الآن حرب الدعاية، لهذا نشوف يعني أكو فد تفعيل. بالتأكيد إحنا كوسائل أيضا نلاحظ خروقات يعني في مجال الدعاية الانتخابية وخروقات كثيرة.
شيرولها بصحفكم؟
بالتأكيد نشير لها الخروقات، والخروقات كثيرة جدا نلمسها يعني بشكل واضح يعني من خلال المرشحين والدعاية الموجودة في الشوارع.
أما الصحفي الشاب يحيى حميد فيؤكد أنه ينقل الحدث بحيادية تامة.
ويا قرب الانتخابات المرشحين تبدي الندوات وتبدي المؤتمرات للتعريف ولل يعني الإشارة لهم، لكن هي شنو الحيادية؟ احنا نغطيها بكل حيادية، يعني شكو مؤتمر هذا نحضره وبحيادية نغطيها.
الباحث والصحفي حيدر القطبي أشار إلى خروقات صحفية رافقت الحملات الدعائية في انتخابات مجالس المحافظات، لافتا إلى أنها تجري الآن أيضا من قبل بعض الصحفيين ووسائل الإعلام التي تعطي برأيه فرصا عديدة لمرشحين للظهور في نشرات الأخبار الخاصة بها، ما عده خرقا للحيادية دون أن يغفل الصحفيين الذين يحرصون على المهنية والحيادية.
هناك برامج تخصص في بعض الفضائيات وفي بعض الإذاعات لهذه الفقرات الدعائية بخصوص الانتخابات، ولكن أيضا هناك دور آخر كان يأخذ المرشح في أكثر من مرة في الأخبار لأيام متتابعة حتى يكون هناك ظهور لهذا المرشح في وسائل الإعلام ومقابل مبالغ مادية، وهذا طبعا جرت في الانتخابات السابقة أيضا تجري الآن أيضا. أعتقد أن هناك أيضا محاولات في هذا الجانب، هناك يعني بعض الصحفيين غير حياديين في هذا الجانب، وربما هنالك يعني أموال تدفع في هذا الإطار يعني مقابل هذه التغطيات، ولكن أيضا هنالك جانب من الصحفيين منهم ملتزمون بالمعايير الأخلاقية للمهنة.
عدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مراقبة الانتخابات وحملاتها الدعائية تقوم أيضا بمراقبة التغطية الصحفية لوسائل الإعلام أثناء هذه الحملات، ومنها منظمة حين التي يؤكد عضو هيئتها الإدارية علي البهادلي أن المنظمة ستصدر تقريرا متكاملا ينطوي على خروقات إعلامية عديدة.
أكيد عندنا مراقبة لوسائل الإعلام سواء كانت المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة، وحتى بعض وسائل الإعلام اللي تتخذ من الشبكة الإنترنت وسيلة لها لنشر معلوماتها راح يكون عندنا، وراح نطلقها إن شاء الله، راح تكون أنتم كإعلاميين تحصلون على هذه النتائج والتقارير.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، كشفت آراء عدد من الشباب البغداديين عن الخيبة لأداء البرلمانيين الحاليين، فضلا عن فشل خطاب الكثير من المرشحين الجدد لإقناع المواطن لاختيارهم، وخصوصا الشباب وهي الفئة الأوسع في المجتمع العراقي. إذاعة العراق الحر التقطت آراء شبابية تستدعي التوقف، أدعوكم لسماعها مع إيماد جاسم.
تنوعت آراء الشباب فيما يخص توجهاتهم للانتخابات البرلمانية القادمة، فمنهم من أكد أن المهم هو المشاركة الجماعية وعدم المقاطعة بسبب الإحباط، ومنهم من عبر عن حيرته في الاختيار بعد تزايد الشعارات والوعود. لكن أغلب الشباب وجد أن ممثلي الشعب لم يكونوا على قدر من المسؤولية في تأدية واجباتهم فيما يخص تشريع قوانين تخدم الناس، وفكروا بمصالحهم الشخصية أكثر من تفكيرهم بهموم الشعب. وقال الشاب حيدر حسين أنه يطمح أن يختار وجوه جديدة وشخصيات تطرح برامج واقعية لحل مشاكل الشباب.
بالنسبة لنا يعني احنا ننظر الى الوجوه، نريد وجوه جديدة، لان هذول الوجوه الجديدة هم راح ينظرون للشعب، ينظرون للشباب. يعني اما الوجوه القديمة يعني احنا شفناهم يعني كل شيء ما سووا الشيء هذا، فاحنا نبحث عن الكفاءات، نبحث عن او دائما يعني شنو نتابع البرامج اللي طلع برامج الانتخابية مال كل مرشح حتى من خلالها ننتخب المرشح اللي يفيدنا.
طلعت على برامج المرشحين بالفقرات اللي تهمكم انتم الشباب، تسعون الى اختيار من يمثلكم من الشباب؟
والله ساد نادرا يعني انا شفت كلها يحكون عن المصداقية والنزاهة، وما حد يعني تطرق شباب ويعني الاهتمام بالشباب والبطالة، يعني ماكو، كلها بس نزاهة تغيير، هذا ماكو شيء جديد. يعني فاحنا هسه يعني بصعوبة نبحث على المرشح اللي يمثلنا. يعني
اما الشاب محمد مجيد فيطمح ان تتبوأ الكفاءات العلمية من اكاديميين ومثقفين المركز البارز في المجتمع، مشيرا انه سيتوجه الى صناديق الاقتراع مع العديد من اقرانه واصدقائه الشباب لاختيار اصحاب الشهادات والمثقفين الذين يفكرون بعلمية وتعقل ويسعون فعلا لوضع المعالجات للكثير من المشاكل وخاصة مشاكل الشباب، مؤكدا أن أغلب الشباب ينتظرون بفارغ من الصبر حل مشكلة البطالة المتفشية بالبلد.
أنا كشاب بالنسبة لي أبحث عن شخصيات كأستاذ جامعي أو مثقف مثقفة، لأن هم الوحيدين اللي يحسون بمعاناة الشباب والطلبة، يلقون دائما حلول للبطالة ومشكلة عدم وجود المهنة مشكلة الشعب. إذا حاول أدور بالبرامج الانتخابية أنه ناس تكتب يحلون مشكلة البطالة، لأن هي أهم مشكلة هسه حاليا بالعراق، وخاصة إحنا الشباب أكثر الناس نعاني من هاي المشكلة.
أما الشاب الجامعي حسن فؤاد فيعجب لمفردة التغيير التي تغزو دعايات وإعلانات المرشحين، متسائلا عن مدى صدق تطلع المرشحين لإجراء فعل تغييري، خاصة وأن الكثير من الذين يرفعون هذا الشعار هم من أعضاء البرلمان الحاليين المصرين على البقاء، فكيف يمكن أن يحدث التغيير إذا بقيت نفس الوجوه حسب تعبيره؟
بصراحة سأني بحيرة يعني من اللي المرشح اللي راح انتخبه. أول شيء أنا بشوف برامجهم الانتخابية بالتلفزيون وبوسائل الإعلام، يعني ما قدمونا البرلمان السابق ما قدم لنا شيء للشباب للمواطنين. لفت انتباهي أنه أغلب المرشحين هم من النواب السابقين وكلهم كاتبين انتخب للتغيير. إذن أنا إيش أغير إذا هو نفسه باقي، يعني نفسه مرشح نفسه وما قدم لي شيء بذيش الدورة الانتخابية، إيش أغير بعد أنا من الانتخابات؟ أنتظر يعني أرى وجوه جديدة إن شاء الله تخدم مصالح المواطنين، تخدم مصالح الشعب هذا المظلوم.
أنتم كشباب تتيح لكم فرصة بأنه تطلعون على البرامج الانتخابية، وأي الوعود والفقرات اللي تلفت انتباهكم؟
بالنسبة لبرامجهم الانتخابية يعني ألاحظكوا بالوسائل الإعلام بالتلفزيون دا تقدم برامج للمرشحين يبدون أطروحاتهم الشعب، بس ما عدنا يعني بصراحة ما عدنا ثقة بهم، لأنه أغلب الوعود يعني أعتبرها وعود كاذبة، لأنه بس يخدم مصالحه في سبيل يعني يلعب على الذقون في سبيل ليفوز بالانتخابات.
أما الشاب نجاح حميد فيقول مهما كان الاختلاف بين الناخبين من مختلف الأجيال، فالمهم من وجهة نظره هي المشاركة الفاعلة في الانتخابات والاختيار بحرية، داعيا الشباب التوجه والعمل بقناعاتهم الخاصة لا بقناعات الأهل أو الأصدقاء.
احنا كشباب لازم نشجع واحد الأخ أن نروح نذهب الانتخابات، بس أنه كل منا إلا رأي الخاص وما نتبع عوائلنا بهذا الشيء. كل من يرى الشخص اللي يشوفه جيد إليه، كل واحد عنده قناعاته الخاصة، بس المهم أنه كنا نشترك بالانتخابات لأن هاي فرصة إنه وفرصة نعبر بها عن رأينا الخاص.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نستمع معا لهذه الأغنية للفنان حسام الرسام.
أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة وياك، أتمنى أشوفه وقعد لي ساعة وياك، أتمنى أشوفه
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وقعد لساعة وياك، أتمنى أشوفك لا ما عوفك شلون عوفك قلبي يريد وياك، أتمنى أشوفك القلب محتار بس يسأل عليك دليني نجيك القلب محتار بس يزال عليك دليل وينك وينك وانا جيك وقعد لساعة وياك اتمنى اشوفك وقعد لساعة وياك اتمنى اشوفك
اتمنى اشوفك اتمنى اشوفك وقعد لساعة وياك اتمنى اشوفك لا ما اعوفك وشلون اعوفك أقعد لساعة وياك أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وبعد لساعة وياك أتمنى أشوفك لا ما أعوفك وشلون أعوفك لو بيعيد وياك لا ما
أقعد لساعة وياك أتمنى أشوفك
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وبعد لساعة وياك
أتمنى أشوفك لا ما أعوفك وشلون أعوفك. هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة للصحافة نرافق آزاد محمد والصحف الكردية الصادرة في إقليم كردستان.
كتبت صحيفة هاولاتي أن 6 حالات انتهاك للحريات الصحفية قد حصلت منذ بدء الحملة الانتخابية في 12 من هذا الشهر. وأضافت الصحيفة نقلا عن أنور حسين سكرتير لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية التابعة لنقابة صحفيي كردستان قوله إن سيارة نائب نقيب الصحفيين قد تعرضت إلى اعتداءين، كما تعرضت سيارة عضو في اللجنة العليا للنقابة للاعتداء، وتعرض صحفيون في إيرانيا إلى الاعتداء أيضا. وأضاف حسين أن النقابة سوف تصدر بلاغا بالانتهاكات التي حصلت، منوها إلى أن قوات الأسايش والشرطة يجب أن تحت يحترم قانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007 الذي يبيح للصحفيين السعي وراء المعلومة. صحيفة أسو نقلت عن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة السليمانية أن خطوة تحديد وقت الحملة الانتخابية في الليل قد أعطى نتائج إيجابية، فيما طالبت ثلاث قوى سياسية بإيضاحات حول الموضوع. وكان رئيس الحكومة الدكتور برهم صالح وفي إطار المساعي وجهود المبذولة للسيطرة على الوضع الأمني في إقليم كردستان قد رأس أمس اجتماعا للجنة الأمنية في السليمانية، أكد خلاله على ضرورة توفير أرضية مناسبة لإجراء الحملة الانتخابية من أجل انتخابات هادئة وشفافة وحضارية وحرة واحترام القانون والالتزام بالقواعد التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. الصحيفة نشرت في خبر آخر أن وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان ستفتح ثلاث مقابر جماعية في قضاء الدبس في كركوك تضم رفات 272 طفلا من أطفال منطقة جرميان وشمشمال. ونقلت الصحيفة عن فاضل أمين مسؤول مؤسسة الشهداء في كركوك أن العمل على فتح هذه المقابر الثلاث قد بدأ، وأن هذه المقابر تضم رفات أطفال مؤنفلين كانوا قد عزلوا عن أمهاتهم أو ماتوا من الجوع، وقام النظام السابق بدفنهم في هذه المقابر الجماعية. وأعرب أمين عن أمله في إقامة نصب يخلد ضحايا الأنفال في كركوك، وذلك في منطقة توبزاوة التي شهدت مرور كل المؤنفلين بها قبل أن يرحلوا إلى مناطق أخرى لدفنهم أحياء في مقابر جماعية. كتبت صحيفة هولير أن هيئة موكريان قد أجرت استطلاعا للآراء حول الانتخابات، كشف أن قائمة التحالف الكردستاني ستحصل على 80.3% من أصوات كركوك، فيما ستحصل على 38.6% من أصوات السليمانية و63% من أصوات أربيل و72% من أصوات دهوك. وأضافت مجموعة البحث في الهيئة أنها أجرت هذا الاستطلاع في محافظات الأقليم إضافة إلى كركوك بشكل علمي وإدخال المدن الكبيرة الرئيسية. صحيفة خباد نشرت أن المفوضية العليا للانتخابات في العراق قررت منع الحملات الانتخابية ليلا في السليمانية استنادا إلى مقترح قدمته اللجنة الأمنية في المحافظة. وأضافت الصحيفة أن المفوضية قررت منع الحملات الانتخابية لكل القوى والقوائم الانتخابية في المحافظة وفي عموم العراق اعتبارا من الساعة 9 ليلا وحتى 6 صباحا من كل يوم وحتى انتهاء فترة الحملة الانتخابية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن مرشحين عراقيين شرعوا في إقامة ولائم انتخابية تدعى إليها مجموعات من الناخبين والمؤيدين من الجالية العراقية في عمان ومدن أردنية أخرى، وذلك ضمن الحملات الانتخابية التي انطلقت استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في آذار المقبل. كما تقول أنه ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى عمان المعمارية العراقية زها الحديد لإعداد المخططات الهندسية والمعمارية اللازمة لإقامة دارة الملك عبد الله الثاني للثقافة والفنون. وتقول العرب اليوم إن الكتلة العراقية أطلقت حملتها الانتخابية رغم مقاطعة الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلق الذي حرم من المشاركة في الانتخابات. وقالت ميسون الدملوجي إن الكتلة قررت وبعد دراسة معمقة للوضع الراهن ودراسة مختلف الخيارات السياسية المفتوحة أمامها أن تطلق حملتها الانتخابية، وأنها ستبقى حريصة على متابعة قضيتها المشروعة ورد الحقوق لقادتها ومرشحيها الذين استبعدوا من المشاركة في الانتخابات من دون وجه حق أو سبب قانوني أو دستوري. وأشارت إلى أن الأمل لا زال معقودا بمجلس القضاء ليقول كلمته الفصل على أساس عادل والقراءة الموضوعية للدستور والقوانين بصرف النظر عن التدخلات غير المشروعة. في صحيفة الرأي يقول محمد خروب أنه باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية يحار المتابع في الاتكاء على أي من المواقف الرافضة أو المتشنجة وغيرها الضائع بين التفاؤل الحذر والخوف العميق من ذهاب بلاد الرافدين إلى مربع الفدرالة أو التقسيم بعد أن بات المستقبل السياسي لزعيم هذا الحزب الطائفي أو ذاك هو المعيار أو المرشد لتحديد أي الطرق والمقاربات يختار للبقاء تحت الأضواء أو في دائرة صنع القرار أو قريبا منها. وفي الغد يقول أمجد العبسي إن إيران تسعى من خلال القنابل السياسية والأمنية التي بدأت بتفجيرها منذ أكثر من 3 أشهر إلى تأجيل الانتخابات التشريعية العراقية مهما كانت ثمن، فهي تدرك أن الظروف التي أدت إلى خسارة حلفائها المدوية في انتخابات مجالس المحافظات قبل عام ما تزال قائمة إن لم تكن في حال أسوأ. فيما تبدو الولايات المتحدة ومناهضو النفوذ الإيراني في العراق أكثر إصرارا على إجراء الانتخابات في موعدها أملا منهم في تسديد الضربة القاصمة للنفوذ الإيراني في ظل ظروف مساعدة على تحقيق ذلك. وأخيرا تقول الدستور إن مجموعة من الأفراد تساندهم قوة عراقية احتشدوا أمام مدخل معسكر أشرف الجمعة وأعلن أعلنوا أنهم سيشنون هجوما على المعسكر لحرقه قائلين أنهم يريدون أن يصبغوا أشرف بالدم. وكانت تطلق هذه العبارات من خلال الدق على الطبول وإطلاق شعار التكبير والموت للمنافق عبر مكبرات الصوت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحرة، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منسقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية، تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين. من النجف، تجاوزات على ملصقات ودعايات بعض القوائم، بينما في دهوك تسجيل لسلاسة واحترام الدعايات الانتخابية في شوارع المدينة. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة والزميلة فريال حسين. سيداتي سادتي، اشتكى مرشحون عن القائمة العراقية في النجف من تعرض ملصقات القائمة ودعاياتها الانتخابية إلى تجاوز وتمزيق من قبل أطراف لم يتم تسميتها. من جانب آخر، نبه أحد المرشحين من تأليب تمارسه بعض الأطراف السياسية لتحجيم مساحة القوائم الأخرى وفقدانها لأصوات الناخبين. أيسر الياسري تابع هذا الموضوع من النجف.
رغم تلويحها بمقاطعة الانتخابات بسبب قرارات الهيئة التمييزية التي شملت بعض مرشحيها، باشرت القائمة العراقية في المحافظات حملتها الدعائية حالها حال القوائم الأخرى. ففي مدينة النجف شكا مرشحو القائمة من استهداف دعاياتهم الانتخابية أكثر من غيرها من القوائم المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة. نائب أمين عام حركة الوفاق في النجف عبد مسلم عيسى، التي رأسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، أشار إلى أن دعايات القائمة تتعرض للتمزيق من قبل جهات لم يسمها، لكنه أشار إلى أنها مقصودة إذ تم رصدها من قبل الكيان ورفع تقرير مفصل عنها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف.
لاحظنا بالفترة الأخيرة، يعني خلال اليومين هذا، بالنسبة للبوسترات القائمة العراقية والدعاية القائمة العراقية العفو، يعني مرصودة من قبل جهات احنا ما نعرفها بحال، ما نقدر نحددها، يعني بملصقات القائمة العراقية. وإن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل راح نقصد هاي الحالات ونتابعها ونشوف المسبب، لأنه يعني بالوقت الحالي ما نتهم جهة محددة اللي قاعد تعبث بالملصقات. كل القوائم حثت إلا أنه شيء بسيط، بس القائمة العراقية مستهدفة أكثر. طبعا هذا أكيد راح يشد من عزيمتنا وصارنا، لأنه القائمة العراقية حقيقة الآن الشارع مهيئ لها، وإن شاء الله إن شاء الله سوف تحصل من 3 مقاعد إلى 4 مقاعد بالمحافظة النجف.
مرشحون عن القائمة لم يخفوا خشيتهم من احتمال عدم حصولهم على أصوات كافية تؤهلهم الوصول إلى البرلمان. المرشح زهير الحسناوي أشار إلى أن التخوف نابع من الحملة الإعلامية التي شنت على القائمة العراقية والضغوطات التي ولدتها تداعيات عمل هيئة المساءلة والعدالة.
طبيعي الحملة الإعلامية اللي برزت خصوصا فترة سابقة بخصوص تشويه صورة القائمة والضغط، يعني احنا حتى اكو بعض الاشخاص يعني بالنص طلعوا على بعض الشاشات التلفزيونية، ما اريد احدد اسماها، وقالوا انه اللي ينتخب هاي القائمة ينتخب كذا كذا، يعني تحريض علني. الناس البسيطة ممكن يعني تتغير افكارها، بس الناس اللي واعية والناس اللي متتأثر بهذا الشيء واللي يتميز احنا ما نتخوف من عنده. احنا نقول المجتمع وخصوصا المجتمع النجفي مجتمع مميز، مجتمع مثقف سياسيا، ونعول على هالجانب هذا بصورة كبيرة. ورغم يعني الإعلام المكثف على القائمة، احنا ان شاء الله نحقق نتائج غير متوقعة.
وكانت القائمة العراقية في النجف من ضمن القوائم التي شمل بعض مرشحيها قانون هيئة المساءلة والعدالة، إذ تم استبعاد مرشحين منها، المرشح قاسم زوين أحد الذين تم شمولهم بالاستبعاد بدعوى ارتباطه بحزب البعث المنحل، أشار إلى أن قرارها كان مجحفا بحقه.
والله الحقيقة أنه قرار غير منصف ومجحف جدا بقمة الإجحاف، لأنه أنا أساسا لم أنتمي إلى صفوف حزب البعث كما يقولون أو النظام المقبور، ولكن أنا أتصور في القرار بحد ذاته هو قرار سياسي لغرض التحجيم من القائمة العراقية، لأنه أغلب الكيانات السياسية الكبيرة شعرت بالقائمة العراقية أخذت تتسع وتأخذ مساحة أكبر بالأوساط العراقية، ولهذا السبب حاولوا تحجيم هذه القائمة.
وتتعرض عدة قوائم في النجف إلى إتلاف دعاياتها الانتخابية، لم يتم لحد الآن تحديد الجهة التي تقف وراء تلك الممارسات، لكن تضع في نفس الوقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمام مسؤولية كبرى في تحديد هوية المتجاوز وإخضاعه لعقوبات أنظمة المفوضية. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
ونبقى في بيئة الحملات الانتخابية أعزائي المستمعين، وفي محطة عراقية أخرى تكون الصورة مختلفة، ففي دهوك تسير الحملات الانتخابية للمرشحين بسلام ودون انتهاكات وتجاوزات مثل ما شهدته بعض المدن العراقية الأخرى، مؤشر دل على وعي لدى المواطن واستيعاب من قبل الأطراف السياسية لتقبل الآخر وسلاسة الإجراءات التي تضمن نجاح الانتخابات المقبلة. والتفاصيل التقطها عبد الخالق سلطان.
شهدت الأيام القليلة الماضية من عمر الحملة الإعلامية للانتخابات العراقية أجواء مشحونة بالعنف، أدت في بعض المحافظات إلى استخدام العيارات النارية واستهداف المرشحين، وخلافا لكثير من المحافظات الأخرى بدأت الحملة الإعلامية في محافظة دهوك في أجواء هادئة وبعيدة عن التشنجات، والذي يدخل مدينة دهوك يلاحظ ملصقات وجداريات غالبية الكيانات السياسية وصور المرشحين من كافة القوائم وهي معلقة في الأعمدة والجدران. بدل عبد الباقي منسق شبكة شمس لمراقبة الانتخابات في دهوك والتي تنشر تقريرا أسبوعيا بالتنسيق مع المعهد الديمقراطي الأمريكي حول الخروقات والتجاوزات التي تتم في الحملة الإعلامية في عموم العراق، أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم طوال الفترة الماضية لم يلاحظوا حدوث أي خروقات في محافظة دهوك.
ما لاحظنا أي خروقات تذكر، يعني انتهاكات كبيرة. أكو بعض الخروقات بالنسبة إلى البوسترات الصغيرة على عمودات الكهرباء أو جدار، ولكن لحد الآن لم نلاحظ أي عنف أو أي شيء يعني تذكر في الدعاية الانتخابية بين الكيانات السياسية، ولم نسمع من الكيان السياسي أو حزب في محافظة دهوك بأنه هناك في محافظة دهوك أي مانع لدعاية الانتخابية أو أي خرق من قبل الكيان الأخرى.
إلى ذلك أشار مهدي عبد المجيد مدير إعلام منظمة ألنت لدمقراطة الشباب والتي تقوم بعقد سلسلة من الندوات التوعوية حول الانتخابات وآلية التصويت، أن الحملة الانتخابية ما تزال هادئة وتسير في أجواء يسودها الأمن والديمقراطية.
نرى أن كثرة الحقد والكراهية والعنف في بعض المحافظات كالمحافظة تكريت ومحافظة موصل وبقية المحافظات، أما نحن كنقم بوركشوبات وسيمينارات في محافظة دهوك، في الحقيقة والواقع محافظة دهوك لحد الآن لم نجد فيها أي الحقد والكراهية أو أي المشاكل كالعنف حتى يؤدي إلى مسائل أخرى.
تقييمكم يعني للحملة الانتخابية شلون تقيمون؟
والله الحملة الانتخابية في محافظة دهوك يجري بصورة جيدة جيدة ولن نرى أي عوائق أو أي مشكلة.
من جهته أكد الدكتور نزار خورشيد وهو أحد المرشحين أنه بدأ حملته الدعائية بشكل طبيعي، وهو يقوم بزيارة كافة المناطق والقصبات ويلقي المحاضرات دون مضايقات، علما أنه ينتمي لأحد الأحزاب الصغيرة.
حقيقة هذه الانتخابات تمتاز يعني منافسة شديدة، من الطبيعي أن تكون المنافسة قوية في هذه الانتخابات لأنها تعتمد على نظام القائمة المفتوحة. نظام القائمة المفتوحة يعطي فرصة يعني للمرشحين للمنافسة أكثر من نظام القائمة المغلقة. بالنسبة لي يعني أقول بمنتهى الأمانة أن لم أجد أي يعني شكل من أشكال الممارسة يعني العنف ضد الحملات الإعلانية، علما بأنني قد تجولت في مناطق كثيرة من محافظة دوك وكنت يعني قد بدأت بداية قوية لحملتي.
الدكتور نزار دعا المرشحين والكيانات السياسية إلى ضرورة الالتزام بالأخلاقيات الجيدة والابتعاد عن كافة أشكال العنف أثناء الدعاية الانتخابية.
أرجو من جميع الأخوة أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة الفاضلة، أن يتمتعوا أو يحاولوا أن يعني أن يتحلوا بنوع من الوطنية، نعم من النوع الوطنية، لأنه متى ما حس الإنسان أنه وطني يشعر ينتمي إلى هذا الوطن صدقني سيبتعد عن هذه التصرفات.
يشار إلى أن الحملة الدعائية التي بدأت في 12 من شباط الجاري قد شهدت أعمال عنف في بعض المحافظات، حيث تعرض مرشحون للقتل والاغتيال والتهديدات، الأمر الذي ينذر بأن الأيام القادمة ربما ستشهد تصعيدا من هذه الناحية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
مردی نه مردی نه کیچ خزا لاو مردی نه حد مردی نه مردی نه کیچ خزا لاو مردی نه حد مردی نه دلال حد مردی نه مردی نه شنگورن دو شفاد نه کیچ خزا لاو مردی نه بر من را بوری کنی حد مردی نه مردی نه کرمو سمح لا نه کیچ خزا لاو مردی
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
نرحب بمتابعتكم دائما أعزائي المستمعين، وبرنامج نوافذ مفتوحة فسحة لاستقبال مشاركاتكم وملاحظاتكم ورسائلكم الصوتية والمكتوبة. فريال حسين وديار بامرني تعاونا لتقديم هذه الحلقة. وقتا طيبا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا لمشاركة في حلقة أخرى من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ود وحبابي لي بجنحك سلام.
رحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، واتمنى أنه أصدقائنا ضحكوا وهواية بالحلقة السابقة، لأنه دا أشوف فريال بعدها الابتسامة موجودة على وجهه.
دائما مبتسمة.
وإن شاء الله الضحكة والابتسامة تبقى على وجوه العراقيين.
شكرا ديار. من خلال برنامج النوافذ المفتوحة عرضنا بعض من عادات أزواج الغريبة في العالم، واختارينا مدينة تقع في جنوب الهند أم العجائب، ووصلتنا رسائل تطلب المزيد من هذه الغرائب. اليوم سنعرض لعادات أهالي جزيرة هاواي، فإنهم يقدمون مهر المرأة الجميلة بعدد من الفئران، وتقل هذه الكمية حسب جمال العروسة. وهناك ما يشبه ذلك في جزيرة جاوة الغربية، حيث يطلب من الأشخاص الراغبين في الزواج أن يقدم كل زوجين 25 ذنب فأر. لا بس اسمع الحكمة منها، من أجل استصدار رخصة الزواج، وخمسة أذناب للذين يطلبون تحقيق الشخصية. وسبب في ذلك أن حاكم جاوة فرض هذه الرسوم الغريبة الفأرية نقدر نسميها في سبيل القضاء على الفئران التي أصبحت مصدر خطر يهدد محصول الرزق. محقة؟
الله ربهم الشباب، لا ذهب ولا سيارة ولا بيت.
بالضبط، بس يمكن صعوبة إيجاد الفئران.
عزموني فد مرة بهرس للعرس أنا تعنيت، عزموني فد مرة بهرس للعرس أنا تعنيت، رحتك شاخت بحس الليمس وأجمل أغاني رنيت، رحتك شاخت بحس الليمس.
نبقى مع الرسائل والمشاركات، وهذه الرسالة جديدة من المستمعة المجهولة نقدر نسميها فريال، ربما نستطيع القول الكحول إن من موضوعاتها المهمة هي التوعية الصحية.
نعم.
ونحن نشكرها ونحييها على هذا الاهتمام. وتقول هذه الرسالة الجديدة من المستمع المجهولة إنه من السهل علينا أن نتعرف على أعراض الجلطة الدماغية من خلال سؤال المصاب بأعراض معينة ونستطيع بعد ذلك نقله إلى المستشفى. وقد اكتشف الباحثون أن المصاب يصعب عليه التحكم في تعابير الوجه إذا طلبت منه الابتسام، ولا يستطيع أيضا رفع ذراعيه بسهولة إذا طلبت منه ذلك، ويعاني من مشاكل النطق إذا طلبت منه أن يقول أي جملة. هذه الطلبات إذن يا فريال نختصرها: الابتسام ورفع الذراعين
والنطق.
الله لا يحرمني منك ولا يحرمني من عيونك، أكذب لو قول أبعد عنك، ما أصبر لحظة من دونك، خلينا أشبع من أحضانك.
السؤال الجديد لبرنامج نوافذ مفتوحة سيكون مفتوحا لجميع مستمعينا مثلما أشرت سابقا، ويتعلق بأشهر منطقة أثرية في مدينتكم أو محافظتكم مع الحديث عنها. والغاية من ذلك هو للتعريف بالمناطق الأثرية العراقية، ليس فقط المعروفة على نطاق واسع، وإنما حتى المواقع القديمة أو الأضرحة في القرى والنواحي والأقضية، وكذلك الشخصيات الأدبية أو الفنية. وصلتنا رسالة من الأستاذ المهتم بشؤون التراث والأدب الإعلامي أحمد كركوكلي، رئيس تحرير مجلة بينار أو الينبوع، وهو يود الحديث عن أبرز المواقع في محافظته وخاصة منطقة أو قلعة كركوك.
تقع القلعة في الصوب الكبير من مدينة كركوك شرقي، إنها الخاصة شاي، وهي ذات شكل دائري على نحو التقريب، وترتفع عن مستوى سطح الأرض 18 مترا. في القلعة مواقع أثرية وتراثية، منها جامعان قديمان، أحدهما يدعى أولو جامع أي الجامع الكبير أو جامع مريم أنا، لأن الجامع كان مسبقا كنيسة ثم تحولت الكنيسة إلى جامع تسمى مريم أنا نسبة إلى مريم العذراء، والثاني يسمى جامع النبي دانيال. هذا الجامع مشهور ومعروف بمئذنته المشهورة، ويعود تاريخ بنائها إلى أواخر عصر الاحتلال المغولي.
أستاذ أحمد، هل القلعة حاليا تخضع إلى عمليات ترميم مثل ما قلعة أربيل؟
حاليا على أساس التقى سيد محافظ كركوك بلجنة من اليونسكو من أجل البدء بإعمار قلعة كركوك حاليا كفكرة، يعني إلا أن هذه القلعة طبعا كما تعرفين أو كما يعرف المتابعين أنه في عام 1996 قامت الحكومة السابقة البائدة بإخلاء القلعة من ساكنيها وهدم أغلب بيوتها ومعالمها. هسه القلعة تبدو كأنما خراب ما عدا بعض المعالم الدينية والأثرية باقية يعني.
طيب أستاذ أحمد، هل هناك في الأقضية التابعة لمحافظة كركوك مثلا مراقد لأولياء صالحين أو يعني الناس يزوروها بالمناسبات الدينية؟
هي في مناطق مختلفة من المدينة، مثل مزار الإمام قاسم ومرقد الإمام أحمد وسلطان ساقي والإمام عباس، وأكو في قضاء دقوق بالأحرى مرقد
زين العابدين.
زين العابدين.
نعم. طيب بالنسبة إلى هذه المقامات والمزارات، هل هناك باحثون كتبوا عن هذه المقامات وأصولها ومن أين جاءت هذه التسميات؟
حسب ما ذكر أغلب الكتاب المؤرخين عندنا يعني أمثال محمد خورشيد الداقوقي، وإلى مستندات وشتم، حتى أكو مستندات معلقة في الإمام يعني في المقام يعني في أطر يعني. إلى جانب المقام الإمام زين العابدين أكو منارة داقوق تاريخية، هذه يعني المنارة الداقوق مشهورة هذه. نعم. وهي مبنية على الطراز العباسي.
في نهاية هذا اللقاء أقدم الشكر الجزيل للإعلامي أحمد كركوكلي، رئيس تحرير مجلة بينار أو الينبوع.
أنا أشكركم جدا على هذه الفرصة.
Çıkma.
عودة إلى المشاركات ورسائل المستمعين التي تريد تسليط الضوء على مشاكل عدة، وهذه رسالة من المستمعة منتهى أحمد من بغداد، طرحت مشكلة المستحقات التقاعدية والزيادة القليلة التي أضيفت على الراتب التقاعدي. مراسلنا في بغداد خالد وليد التقى عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون للحديث عن هذه المشكلة.
وجوه جفت من كثرة الرجاء وأجساد لا تقوى على الوقوف في الطوابير الطويلة لاستلام المستحقات التقاعدية، هذا حال المتقاعدين في العراق الذين ليس لهم سوى رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية تعينهم على متطلبات العيش، وهذا المشهد استمر لسنوات مضت وما زال حتى الآن، ولم يشكل مبلغ 70,000 دينار الذي أقره مجلس النواب زيادة على رواتب المتقاعدين حلا لمشاكلهم المعيشية، لكنه بالرغم من ذلك خفف منها قليلا، وهذا ما أكده عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون في حديثه لإذاعة العراق الحر.
آخر تعديل على قانون التقاعد هو زيادة 70,000 دينار للمتقاعدين، لجميع المتقاعدين، كان هذا هو المكسب الحقيقي للمتقاعدين من خلال هذه الدورة البرلمانية ومن خلال التصويت على هذا القانون.
وتتجلى معاناة المتقاعدين وتزداد مع التضخم الذي تشهده الأسواق العراقية، حيث لا تسد رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية الشهرية متطلباتهم، لذلك أغلبهم يمارسون مهنا وأعمالا مختلفة لسد احتياجاتهم المعيشية، فيما أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون أن العديد من النواب طالبوا برفع الزيادة المالية التي أقرت للمتقاعدين، مشيرا إلى أن التخصيصات المالية وقفت حائلا دون ذلك.
نحن طالبنا بأن تكون هذه الزيادة قليلة جدا وزيادة لازم تكون أكثر، وأيضا طالبنا ببعض الحقوق للمتقاعدين بأنه يجب أن يكون بعض التقاعد يسمح لهم بالذين يستطيعون العمل بعقود مع الشركات مع الوزارات للعمل بأجور والعمل خلال فترة ما بعد التقاعد. أيضا طالبنا بكل هذه الأمور. اللجنة المالية أصرت بأنه القانون مرسل من قبل وزارة المالية وهو مقيد بما 70,000 دينار، فأصبح القانون مجرد زيادة 70,000 دينار للمتقاعدين. أنا أعتقد في الدورة الجاية يجب أن يكون من مهمات البرلمان القادم هو المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين في العراق.
لبرنامج نوافذ خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ارحموني يا عالم حسوني بعد عين العراق سليلي، ورحموني يا عالم حسوني بعد عين العراق سليلي، يا نبي يصرخ بصوت.
الزاوية الفنية لبرنامج النوافذ المفتوحة تستضيف الفنان طه علوان الذي رشح كنقيب لنقابة الفنانين العراقيين في سوريا، وأشار لمراسلة الإذاعة في عمان فأقر سو سرحان أن أول نشاط للنقابة كان تكريم عدد من المبدعين العراقيين. وأما عن آخر نشاطاته الفنية فقال الفنان علوان إنه جسد شخصية عالم عراقي يتم اغتياله في المهجر من خلال مسلسل سوري بوليسي يحمل عنوان ساعة الصفر، كما اشترك في مسلسل آخر بعنوان شناشيل.
تم ترشيحي لمنصب نقيب الفنانين العراقيين في سوريا. الحمد لله بدينا بأول نشاط فني بهذه النقابة الفتية، سوينا يوم ثقافي ومولوني مجلس السادة الأشراف وشيوخ العشائر العراقية.
نعم.
لإنجاز هذه الليلة.
نعم.
كرمنا فيها فنانين عراقيين وحضر هذا اللقاء جمهور وحشد كبير من الجالية العراقية في سوريا، الفنانين العراقيين الموجودين في سوريا بكل التخصصات وشيوخ العشائر والسفارة العراقية، وأيضا إجانا كابتن عدنان حمد من عمان واللي هو فاز ضمن واحد من أفضل 10 مدربين في العالم، والفنانين طارق القرغولي وفؤاد سالم وكوكب حمد.
حلو، يعني الرواد.
الراحل المخرج عدنان إبراهيم.
نعم.
وجواد الشكرتي وسليم خضير وحسن حسني وعبد المطلب السميد وآسيا كمال، وقائمة كبيرة من شهادات التقديرية لفنانين كبار من خليل إبراهيم إلى ميو وحيد إلى قالة حسين جبار الشرقاوي.
نعم.
آيات راضي والأستاذ الكبير صباح أطوان وكثير من المبدعين المستمعين العراقيين الحقيقة. كان الحفل جميل جدا، شارك به مطربين شباب يعني منهم نصرة البدر وصباح محمود ولبنى قمر رعد وميثاق غزواني البدر والشاعر ضياء الميالي وحسن الرسام وعلي الفريداوي الشاعر.
طيب آخر نشاطاتك الفنية؟
عندي عمل فني، عمل مسلسل درامي كبير مع المخرج الكبير السوري يوسف رزق اسمه ساعة الصفر. أنا الممثل العراقي الوحيد في هذا المسلسل بشخصية عالم عراقي يتم اغتياله في المهجر، تصير بمفارقات كثيرة وتصير بي يعني عمل لا يخلو من البوليسية ولا يخلو من الأكشن.
طيب على صعيد المسرح ما عندك شيء؟
المسرح عند أكو مسرحية جسد بانتومين اسمه هو وهي من إخراج الشاب ذو الفقار. أيضا من المسلسلات اللي اشتركت بها مسلسل شناشيل، وأنا أشكر إذاعة العراق الحر من أبراغ وأتمنى التوفيق لكادرها وأتمنى التوفيق لي.
الفنان طه علوان حابين نهدي لك أغنية في ختام هذا اللقاء، شو تحب تسمع من إذاعتنا؟
والله ذوقكم ذوق إذاعة أبراغ، يعني إذاعة العراق الحر دائما يفاجئنا بأغاني، فأتمنى أسمع أغنية من ذوقكم.
طيب تدلل.
أشكرك جدا.
وين رايح وين
حتى نلتقي معكم من جديد مستمعين الأعزاء، أهديكم أحلى الأماني وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.